الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الخامس والعشرون من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. نتحدث اليوم عن باب عن النائب عن الفاعل، وبعده إن يسر الأمر تحدث عن الاشتغال، وإن تيسر الأمر كذلك إن شاء الله تعالى نكمل ونتحدث عن ما جاء في التنازع. قال المؤلف رحمه الله: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فمختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. نائب الفاعل ما أقيم مقام الفاعل بعد حذف الفاعل، ما أقيم مقام الفاعل بعد حذف الفاعل. ما أقيم هذه كلمة عامة، ما هو الذي يقام مقام الفاعل؟ الأصل أنه المفعول به، فإن تعذر وجوده فينظر هل يوجد ظرف أو مجرور أو مصدر، وهذه الثلاثة لابد أن تكون مختصة متصرفة، سنتحدث عن ذلك. يعني عندنا الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول به، قد يكون موجودا أو مفعول به أول ومفعول به ثاني، قد لا يكون موجودا المفعول به. إذا حذفنا الفاعل لسبب ما، قد يكون هذا السبب من باب المحافظة على السجع مثلا، لأشياء أنه مثلا الفاعل معروف لا داعي لذكره، أو مجهول لا أعرفه، فحذفنا الفاعل. هنا إذا حذفنا الفاعل، الفعل لابد له من فاعل، فننيب غيره عنه. ما هو هذا الغير؟ الأصل أن يكون المفعول به، فإذا لم يوجد المفعول به نبحث هل يوجد ظرف، يوجد جار ومجرور، يوجد مصدر، وهذه لها شروط حتى تأتي مقام الفاعل. فهذا باختصار نائب الفاعل ما أقيم مقام الفاعل أو مقام الفاعل بعد حذفه. وهنا أيضا إذا أقيم نائب الفاعل مقام الفاعل يأخذ جميع أحكامه التي تكلمنا عنها في باب الفاعل. مع تغيير صيغة الفعل، سنتحدث عن كل ذلك إن شاء الله تعالى. يعني سنغير صيغة الفعل بعد أن نحذف الفاعل ونقيم مقامه عنه. نأتي إلى قول المؤلف، قال: كلها مفعول، أو كلها عفوا مفعول به. طيب نقرأ كلام المؤلف من بدايته. يحذف الفاعل، لماذا يحذف؟ إما لسبب لفظي كالسجع، أو سبب معنوي كالعلم به أو الجهل به. طبعا العلم به تقول خلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. الجهل به قتل الولد، لماذا هذا متسلط على الولد؟ والله من عارف، قتل الولد، من القاتل؟ لا أعرفه. فهنا لابد من حذف الفاعل لأنه غير معروف. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه، ينوب عنه ماذا؟ كلها. قال فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. المهم قبل ذلك نقول ينوب عنه في أحكامه كلها، هذه مهمة. أحكام الفاعل عرفناها في الدرس الماضي، فمن ينوب عن الفاعل يأخذ أحكامه. ما الذي ينوب عن الفاعل إذا حذف؟ قال مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. أولا المفعول به، وهذا الأصل في النيابة عن الفاعل. تقول مثلا: أكلت الرغيفة، أو أكل الولد الرغيفة. أكل فعل ماض مبني على الفتح الولد فاعل مرفوع، الرغيف مفعول به منصوب. أردت أن أحذف الفاعل، جئت إلى البيت فوجدت الرغيف قد أكل ولا أعرف من الذي أكله، فقلت أكل الرغيف. لاحظ الرغيف قبل قليل كانت هي المفعول به، عندما حذف الفاعل جاءت فحلت مقامه. الرغيف بدلا من الرغيفة، أكل الرغيف. الرغيف نائب عن الفاعل مرفوع، أخذ الحكم، أكل فعل مبني لغير المعلوم أو للفعل الذي لم يسمى فاعله. هذا إذا كان المفعول به موجودا. طيب، إذا لم أجد المفعول به أبحث عن الظرف، سواء كان ظرفا زمانيا أو مكانيا، فإن لم أجد أبحث عن جار ومجرور، فإن لم أجد أبحث عن مصدر، لكن بشرطين: الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر أن يكون متصرفا مختصا، متصرفا يعني يخرج عن النصب على الظرفية، ما يخرج عن النصب على الظرفية، مثل زمن ووقت وساعة، قدام وخلف، هذه بعض الأحيان تأتي على النصب وبعض الأحيان تأتي على حسب مكانها من الجملة، لكن هنالك كلمات ملازمة للنصب فلا تتصرف من نصب إلى ما إلى غير ذلك، مثل عند، هذه كلمة عند ظرف، هذه دائما ملازمة للنصب لا تتصرف، هذه الكلمة من الظروف تستثنى. فيقولون لابد أن يكون متصرفا. طيب، ويكون أيضا مختصا، هذا الظرف يكون مختصا، مثلا طبعا يكون مختصا أي يأتي بعد الظرف شيئا يزيل عنه الإبهام، ليس الظرف هو المقصود، بحيث أن لا يكون الظرف هو المقصود في أن يكون مقام الفاعل، بل تأتي كلمة تبين لنا المقصود من الفاعل أو من وضع الظرف مكان الفاعل، قد يكون هذا وصف أو علما مضافا أو غير ذلك. تقول مثلا صيم يوم الخميس، يوم الخميس هو نائب الفاعل وصار مختصا عندما أضفنا إليه كلمة الخميس. جلس وقت طويل، وقت هي نائب الفاعل أضفنا إليها وصف لهذا الوقت أنه طويل، هذا ما يريدون به أن يكون مختصا. لو قلت مثلا صيم يوم، هذا أو صيم أو صيم وقت أو جلس وقت، يقولون هذا لا ينفع، لا يصلح لعدم الفائدة، لكن تتم الفائدة ويزول الإبهام إذا وضعنا إضافة إلى هذا الظرف فأصبح مختصا بشيء. صيم يوم، يوم ماذا؟ يوم الخميس. جلس وقت، ما بال الوقت؟ الوقت طويل، جلس وقت طويل. هكذا هذا الشرط حتى نستطيع أن نحل الظرف مكان الفاعل المحذوف، لابد أن يكون متصرفا أي يتصرف من النصب إلى غيره، فلا يكون ملازما لحالة النصب مثل عنده، وكذلك يكون مختصا بحيث تضيف إلى هذا الظرف مضافا إليه إما علما أو وصفا أو شيء آخر، بحيث يصبح هذا الظرف معلوما زال فيه الإشكال والإبهام، أعطى فائدة مهمة، فائدة تتم المعنى، يصح بها الكلام، حتى يقبل أن يكون هذا الظرف مقام الفاعل عند حذفه. إلا ما أجد ظرفا مثلا لو يمكن أن يكون جارا ومجرورا، كذلك الجار والمجرور لا بد أن يكون متصرفا. عادة الجار ومجرور تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بالذي قبله بفعل أو مصدر أو غير ذلك، جار ومجرور. لكن إذا كان هذا الجار ومجرور محضا ليس له علاقة بشيء، يعني لا يأتي مثلا هنالك جار ومجرور يأتي في محل نصب مفعول به، كما قال تعالى مثلا عندي مثال، والله ما عندي مثال. يا أيها الذين آمنوا، لا أريد مثال آخر، سبحان الله. طيب على كل حال يأتي هذا الجار المجرور في محل نصب مفعول به أو في محل رفع إذا حذف الفاعل، مثلا أقول مررت بكم، مررت بكم، حتى إذا مررت بكم ليست صحيحة على إطلاقها صراحة، لو أبحث عن مثال آخر. سبحان الله، يخطر في بالي مثال سأذكره. على كل حال، على كل حال سأمشي على كلام المؤلف الآن إذا إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى مثالا في رأسي. أضعت المثال في رأسي، طبعا عندي مثال مذكور هنا في الكتاب الذي بين يدي، ولكن أريد أن أبحث عن مثال آخر أوضح متى يكون الجار مجرور في محل نصب مفعول به أو في محل رفع فاعل مثلا، لكن سبحان الله ما يخطر في بالي الآن مثال معين. تقول مثلا جلس في حديقة واسعة، لاحظ هذه في حديقة واسعة تصلح أن تكون نائب الفاعل، لماذا؟ لأنني أضفتها إلى غيرها فهي مختصة، أو أضفت أو هي مضافة فيها صفة وليست مطلقة، فهذه أعطت اختصاصا بالمعنى. جلس في حديقة، لا يقبلون أن تقول جلس في حديقة، ويقول لابد أن تبين ما هي الحديقة. فهنا يصلح أن يكون الجار مجرور في نائب عن الفاعل، هذا ما يريدونه. أو مثال أوضح، تقول مثلا فرح بانتصار المسلمين، ولا يوجد عندي فاعل فرح بانتصار المسلمين، يقولون بانتصار هذه الجار مجرور في نائب في محل رفع الفاعل، تصلح. لماذا؟ يقولون لأنها متصرفة، هذه ممكن أن تقول مثلا فرح المسلمون انتصارهم أصلها، فهي فرح المسلمون بانتصارهم، جيد، هذا المثال جيد، هذا المثال جيد، بانتصارهم، هذا متصرف، يعني الانتصار هو الذي أفرح المسلمين. هنا حذف الفاعل، فرح بانتصار، تم الفرح، لم نتحدث عن الفاعل، فلا نقول الفاعل هو كذا وكذا، هو فرح بانتصار. لكن هل يصلح أن تقول فرح بانتصار هكذا؟ لا يجوز، يقولون لابد أن يكون هنالك إضافة حتى يخرج الإبهام يكون مختصا، فرح بانتصار المسلمين، هذا ما يريدونه. هنالك كلمات في جار ومجرور دائما تأتي جار ومجرور متعلقة لازمة بالجار ومجرور، ليس لها علاقة بشيء آخر، أو تأتي نيابة عن شيء آخر، أو عفوا تأتي في تأويل فاعل أو مفعول به، مثل منذ ورب، هذه كلمات يقولون ملازمة للجر دائما، لا تتصرف من نصب إلى غيره، فيقولون هذه لا تصلح أن تأتي نائب عن الفاعل. طيب قال المؤلف رحمه الله أيضا، لا يوجد كذلك المصدر، أيضا المصدر لابد للمصدر إذا أردنا أن ننيبه عن الفاعل أن يكون متصرفا، مثل أكل يأكل أكلا، هذا الأكل متصرف، ولكن هناك كلمات مصدرية ليست متصرفة إنما جاءت دائما على النصب، مثل معاذ الله، معاذ الله هي أصلها دائما لا يأتي لا تأتي لها تصريف معين إلا أنها دائما بالنصب على الأبدية، وهكذا وردت على أن هنالك فعلا أن هنالك فعلا محذوفا تقديره أعوذ بالله معاذا. يقولون هذا مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف دائما، مثل أيضا وإن كان ليس له علاقة هنا بالمعنى، لكن أيضا مثلا يخطر في بالك عندما ترى كلمة أيضا، ما إعراب أيضا؟ أيضا مصدر، مصدر نائب أو مصدر لفعل محذوف تقديره آضى، آضى يئيض أيضا، لكن لا تذكر آضى لكن تقول أيضا دائما. فهذا لا يصلح أن يأتي مصدر نائب عن المفعول المطلق، عفوا نائبا عن الفاعل، لابد للمصدر أن يكون متصرفا ومختصا بأن يضاف إليه ما يزيل الإبهام. هذا معنى كلمة مختص لما ذكرناها في الظرف وذكرناها في الجار المجرور ونذكرها في المصدر، عندما تقول لابد أن يكون مختصا أي أننا نضيف إلى هذه الكلمة المصدر أو الظرف أو الجار المجرور نضيف مضافا إليه على أنه وصف أو علم أو غير ذلك ليزيل الإبهام. هذا معنى المختص، يعطيك معنى زائدا مهم يفيد. تقول مثلا قرئ قراءة، ما الفائدة عندما تقول قرئ؟ هل يعني القرئ كتابة؟ قرئ قراءة، لكن لابد أن تعطي مضافا، وكلمة مضافا ليس شرطا مضافا مضاف إليه، قد يكون نعتا، لكن أعطني معنى زائدا حتى أقبل منك هذا المصدر على أنه نائبا عن الفاعل، على أنه نائب عن الفاعل. فلا تقول لي قرئ قراءة، قراءة، وتقول قراءة نائب عن الفاعل، لا أقبل منك، بل هذا أصبح مفعول مطلق، قرئ قراءة، والنائب فعل أبحث عنه ولا يصلح. لكن لو قلت لي قرئ قراءة مجودة، إذن أنت أعطيتني المعنى الذي أريده، ليس الموضوع، لأنك قرئ قراءة، هي القراءة قراءة، لا شك أنه قرئ قراءة فليس شيئا جديدا، لكن أضفت لي معنى آخر مختصا، هذا المصدر مختص بقراءة مجودة، قرئ قراءة مجودة، هنا أقبل منك أن يكون هذا المصدر نائبا عن الفاعل. واضح ما هو معنى المتصرف والمختص في المصدر والظرف والجار مجرور؟ المتصرف أن أصل الظرف هو فيه أصله على النصب، ولكن قد يتصرف إلى غير النصب بحسب موقعه من الجملة، فهذا يقبل أن يكون نائب فاعل نائبا عن الفاعل. وإن جاءت هنالك ظرف لا يتصرف يلزم حالة النصب دائما، فهذا يقولون هذا لا يقبل أن يكون نائبا عن الفاعل. هذا معنى كلامهم، لماذا؟ لأنه يبقى على حالة النصب، لكن أريده أن يتصرف حتى أقبله من منصوب إلى مرفوع عندما حذفنا الفاعل. وكذلك الجار المجرور أصله جار مجرور، لكن هناك جار مجرور يأتي في محل رفع، ولا زلت أقول لا يوجد عندي الآن مثال واضح سبحان الله، مع أنها كانت عندي أمثلة لكن قد الله ما شاء فعل. على كل حال الجار المجرور أصله الجر، ولكن قد يأتي في محل رفع، قد يأتي في محل نصب متصرف، هذا يقبل أن نأخذه نائبا عن الفاعل. إن لم يقبل مثل منذ ومنذ ورب، ومنذ ورب هذه لا تقبل، هذه دائما للجر، دائما دائما لا تتصرف، هذه لا يقبل أن تكون نائبا عن الفاعل، بالإضافة إلى ذلك أن تكون مختصة، سواء مصدر أو ظرف أو جار مجرور، أن يكون مختصا يعني نضيف إليه كلمة أو جملة، وعادة هي كلمة، سواء إضافة من باب إضافة المضاف المضاف إليه جار مجرور، أو إضافة صفة ونعت حتى تعطيني معنى يزيل الإبهام واللبس أو اللبس. وتذكروا كلمة قرئ قراءة مجودة، قرئ قراءة كلمة صحيحة، لكن لا تستطيع أن تقول قراءة وإن كانت هذه مصدرا، لا أقبلها منك على أنها نائب عن الفاعل، لابد أن تضيف لي شيئا جديدا، لأن القرئ قراءة معروف أن القراءة تقرأ، فلا تقول قرئ كتابة، لكن قل لي قرئ قراءة مجودة، قراءة طويلة، أضفت لي شيئا، فصار الكلام عن نوع القراءة. أو طريقة القراءة أو أسلوب القراءة، هذا الذي يراد به المختص، أن تختص بإخراجها عن الإطلاق سواء في المصدر أو الظرف أو الجار مجرور. إن شاء الله تعالى يكون الأمر واضحا. طيب، إذن هذه المسألة، من الذي ينوب عن الفاعل؟ الأصل المفعول به، فإن لم يوجد فظرف أو مصدر أو جار مجرور، يكون متصرفا مختصا. المسألة الثانية في الفعل، الفعل عندما نحذف الفاعل ونأتي بالنائب الفاعل، الفعل لا يبقى على حاله، بل يصبح هنالك تغييرا، يصبح هنالك تغيير فيه. ما هو التغيير؟ قال: ويضم أول الفعل مطلقا، ويضم أول الفعل مطلقا، تمام، دائما. ضرب ضرب، أو يضرب يضرب، لاحظ، سواء كان فعله ماضيا أو مضارعا. يحترم يحترم، حتى وإن كان ثلاثيا أو رباعيا. استدرج يستدرج، أو كان أول الفعل كلمة زائدة على الفعل، مثل يحترم الياء يحترم، أو كلمة غير زائدة مثل ضرب يضرب. يضم أول الفعل مطلقا، هذا أول. قال: ويشاركه ثاني، أي الحرف الثاني. متى؟ نحو تعلم. متى؟ لا، نلاحظ تعلم، هذا الفعل يوجد فيه زيادة على الأصل، حرف التاء، تعلم. إذا أضيف على الفعل التاء الزائدة، فهنا نرفع الأول ونرفع الثاني، تعلم. طيب، إذا كان الفعل بزيادة همزة في أوله ليس تاء، قال: وثالث، نحو انطلق، انطلق، يعني إذا كانت الفعل مبدوءا بهمزة، فهنا نرفع الأول ونرفع الثالث. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة، نرفع الأول والثاني، تعلم، أصو علم، علم، تعلم. وانطلق الهمزة، انطلق، همزة مضمومة الأولى والثالث، انطلق. قال: ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي. إذا كان الفعل مضارعا يفتح ما قبل الآخر، تعلم، عفوا، يضرب، يضرب. وإذا كان ماضيا يكسر، قال: ويكسر في الماضي، ضرب، لاحظ قبل الآخر، يضر، ضرب، هذا في ما قبل الآخر، واضح؟ إذن أول أحكام الفعل يضم أوله، إذا كان أوله تاء زائدة فإنه يضم الثاني، وإذا كان همزة زائدة فإنه يضم الثالث مع الأول. وإذا كان الفعل مضارعا يفتح ما قبل الآخر مع هذا كله، وإذا كان ماضيا يكسر ما قبل الآخر. طيب، إذا كان الفعل معلا، معل العين، معل العين، ماذا نعني بمعل العين؟ العين عين الكلمة، الكلمة لها فعل الكلمة وعينها ولامها، من فعل، أصل الكلمة على التصريف الثلاثي، أو أصل الكلمة فعل. العين أي وسط الكلمة، مثل ضرب، أين عين الكلمة؟ الراء، ضاء، الضاء هذه فعل الكلمة، فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، والباء لام الكلمة، حتى نفهم التصريف. فإذا كانت عين الكلمة معلة ليست معتلة، ياء أو ألف أو واو، نقول معلة، وفرق بين معلة ومعتلة. مثلا تقول: ما لي اليوم على الأمثلة، ما عندي أمثلة، سبحان الله، عويرة عندي في أنا والله أبحث عن أمثلة من عندي سبحان الله لكن نضيع، لكن يوجد أمثلة أخرى مثل خورة، خورة، ولكن نأخذ كلمة عويرة ونخرج من كلمة خورة لسبب في نفسي. عويرة هذه، عويرة هذه معتلة العين، عويرة، هيفة، هيفة أي ضمر البطن، هيفة معتلة العين، لكن معلة مثل قال، معلة وليست معتلة. لماذا؟ قال مقلوبة، هذه الألف أصلها قوالة فأصلها معتلة الواو، لكن قلبت بعد تحريك الواو واللام إلى ألف صارت قالة. إذا أردت أن أبنيها لغير المعلوم أو للفعل الذي لم يسمى فاعله تصبح قيلة بكسر الأول فيها. فيقول ولك في نحو هذه، طبعا قيلة هذه التي معلة العين، عرفنا ماذا معلة العين، عينها معلة يعني كانت معتلة ثم قلبت أو حركت لسبب فصارت ألفا مقلوبة عن ياء أو واوا مقلوبة عن كذا، هذا معنى معلة، أصلها معتل فحركت حركت وقلبت بعد ذلك من حالة إلى أخرى فصارت معلة، مثل قال أصلها قولة، وباع أصلها بيع فصارت باع، واضح؟ هذه فيها أحوال يجوز فيها ثلاثة قراءات أو تقول ألفاظ تلفظها بطريقة بثلاثة طرق. الأولى الكسر، تقول قال قيل، باع بيع. الحالة الثانية الضم، تقول قول وبوع، هذه حالة ضعيفة. الأولى قيل على الكسر قيل وبيع، هذه الأكثر والأشهر والأسهل. لكن يجوز أيضا في اللغة أن تضمها، أن تضمها، تقول باع بوع، بوع على الضم مطلقا، وهذا وجه ضعيف. صام، هل هي صيمة أو صومة؟ الأصل صيمة، صيمة يوم الخميس، لكن يمكن أن تقول صوم يوم الخميس. واحد تقول صوم يوم الخميس يعني فعل أمر؟ لا، صوم يوم الخميس فعل أمر، صم يوم الخميس فعل أمر، انتبه. فعلى كل حال الضم جائز لكنه ضعيف. الحالة الثالثة الإشمام، هذا في التجويد. ما هو الإشمام؟ هو جعل الحركة في البداية بضمة خفيفة في اللفظ تلفظها ثم تأتي بالكلمة التي بعدها الياء مثلا، فتقول بيعة، بيعة هذه كسر، لكن أدخل الضمة في بداية اللسان، حركة ضمة خفية بيعة، كأنك بيعة. لاحظ أنا هذه لا أنت لم تشعر بها الآن، الذي يراني يشعر أنني ضممت شفتي عندما قلت بيعة، بيعة، هذا إشمام، هذا وجه معروف. مثلا كلمة لا تأمن، ما لك لا تأمنا، تأمنا، هذه تقول أنا سكنت تأمنا، لكن أنا أشممت بأني ضممت شفتي قليلا، تأمنا على يوسف، هذا يسمى الإشمام. فيجوز لك في الفعل المعل العين وليس المعتل، انتبه، معتل قولة، معل قال، المعل هو أصله حرف معتل تحرك وتحرك ما بعده فاضطررنا إلى قلب حالة الحرف العين إلى ألف أو شيء آخر، هذا معل، واضح؟ هذه العين المعلة عند تغييرها بسبب حذف الفاعل فصارت هي فعل للفعل الذي لم يسمى فاعله، كيف نقرأها؟ إما على الكسر مطلقا باع بيع، وهذا هو الأرجح والأكثر، أو على الضم مطلقا تقول بوع صومة قولة، وهذا ضعيف، وجه ضعيف في القراءة. وإما أن تقرأه على الإشمام، تضم الأول خفيفا ضما خفيفا بالشفة ثم تكسر أو تعطي الحرف الذي بعده، هنا تكسر بيع بيع قيلة. لا طبعا تقول أنا والله ما رأيت منك أي ضمة، نعم أنت لست عندي، لو كنت عندي لرأيت شفتي قد ضمت قليلا لكن لم تشعر بها حقيقة، هذا يسمى الإشمام. طيب نتوقف عند هذا القدر. وأنا كنت أريد أن أكمل باب الاشتغال والتنازع، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حتى ننتهي من الفاعل ونائب الفاعل وغير ذلك، وندخل في موضوع جديد وهو المنصوبات من الأسماء. بقي عندنا شيء؟ بالمناسبة قبل قليل أنا ما ذكرت مثال عليكم أنفسكم، هذه عليكم جار ومجرور أليس كذلك، ولكنها في محل مبتدأ أو في محل شيء آخر متشكك في ذلك، لكن هي حقيقة مثال للجار ومجرور في محل شيء معين غير أنها جار ومجرور. الجار ومجرور أصلا متعلق بالفعل الذي قبله أو بمصدر أو بغير ذلك، لكنه جار ومجرور. لكن هذا الجار المجرور هنا مقدر مؤول لشيء آخر، سواء فاعل أو مبتدأ. مثلا تقول عليكم أنفسكم، هي أصوى أنفسكم، أنفسكم عليكم مثلا، هل هي مفعول به؟ هل هي خبر مقدم مبتدأ؟ أبحث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إن شاء إذن تذكرت سأذكر ذلك. نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 25 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. نتحدث اليوم عن النائب، عن الفاعل، وبعده إن يسر الأمر تحدث عن الاشتغال، وإن تيسر الأمر كذلك إن شاء الله تعالى نكمل ونتحدث عن ما جاء في التنازع. قال المؤلف رحمه الله: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختصه، وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. نائب الفاعل ما أقيم مقام الفاعل بعد حذف الفاعل، ما أقيم مقام الفاعل بعد حذف الفاعل. ما أقيم هذه كلمة عامة، ما هو الذي يقام مقام الفاعل؟ الأصل أنه المفعول به، فإن تعذر وجوده فينظر هل يوجد ظرف أو مجرور أو مصدر، وهذه الثلاثة لا بد أن تكون مختصة متصرفة، سنتحدث عن ذلك. يعني عندنا الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول به، قد يكون موجودا أو مفعول به أول ومفعول به ثاني، قد لا يكون موجودا مفعول به. إذا حذفنا الفاعل لسبب ما، قد يكون هذا السبب من باب المحافظة على السجع مثلا، لأشياء، أنه مثلا الفاعل معروف لا داعي لذكره، أو مجهول لا أعرفه، فحذفنا الفاعل. هنا إذا حذفنا الفاعل، الفعل لابد له من فاعل، فننيب غيره عنه. ما هو هذا الغير؟ الأصل أن يكون المفعول به، فإذا لم يوجد المفعول به نبحث هل يوجد ظرف، يوجد جار ومجرور، يوجد مصدر، وهذه لها شروط حتى تأتي مقام الفاعل. فهذا باختصار نائب الفاعل ما أقيم مقام الفاعل أو مقام الفاعل بعد حذفه. وهنا أيضا إذا أقيم نائب الفاعل مقام الفاعل يأخذ جميع أحكامه التي تكلمنا عنها في باب الفاعل. مع تغيير صيغة الفعل سنتحدث عن كل ذلك إن شاء الله تعالى. يعني سنغير صيغة الفعل بعد أن نحذف الفاعل ونقيم مقامه عنه. نأتي إلى قول المؤلف، قال كلها مفعول، أو كلها عفوا مفعول به. طيب نقرأ كلام المؤلف من بدايته. يحذف الفاعل، لماذا يحذف؟ إما لسبب لفظي كالسجع، أو سبب معنوي كالعلم به أو الجهل به. طبعا العلم به تقول خلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. الجهل به قتل الولد، لماذا هذا متسلط على الولد؟ والله من يعرف. قتل الولد، من القاتل؟ لا أعرفه. فهنا لابد من حذف الفاعل لأنه غير معروف. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه، ينوب عنه ماذا؟ كلها. قال فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. المهم قبل ذلك نقول ينوب عنه في أحكامه كلها، هذه مهمة. أحكام الفاعل عرفناها في الدرس الماضي، فمن ينوب عن الفاعل يأخذ أحكامه. ما الذي ينوب عن الفاعل إذا حذف؟ قال مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. أولا المفعول به، وهذا الأصل في نيابة النيابة عن الفاعل. تقول مثلا أكلت الرغيف، أو أكل الولد الرغيف. أكل فعل ماض مبني على الفتح، الولد فاعل مرفوع، الرغيف مفعول به منصوب. أردت أن أحذف الفاعل، جئت إلى البيت فوجدت الرغيف قد أكل ولا أعرف من الذي أكله، فقلت أكل الرغيف. لاحظ الرغيف قبل قليل كانت هي المفعول به، عندما حذف الفاعل جاءت فحلت مقامه. الرغيف بدلا من الرغيفة، أكل الرغيف. الرغيف نائب عن الفاعل مرفوع، أخذ الحكم. أكل فعل مبني لغير المعلوم أو للفعل الذي لم يسمى فاعله. هذا إذا كان المفعول به موجودا. طيب إذا لم أجد المفعول به أبحث عن الظرف، سواء كان ظرفا زمانيا أو مكانيا. فإن لم أجد أبحث عن جار ومجرور، فإن لم أجد أبحث عن مصدر. لكن بشرطين، الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر أن يكون متصرفا مختصا. متصرفا يعني يخرج عن النصب على الظرفية، ما يخرج عن النصب على الظرفية، مثل زمن ووقت وساعة، قدام وخلف. هذه بعض الأحيان تأتي على النصب، وبعض الأحيان تأتي على حسب مكانها من الجملة. لكن هنالك كلمات ملازمة للنصب فلا تتصرف من نصب إلى ما إلى غير ذلك، مثل عند. هذه كلمة عند ظرف، هذه دائما ملازمة للنصب لا تتصرف. هذه الكلمة من الظروف تستثنى، فيقولون لابد أن يكون متصرفا. طيب ويكون أيضا مختصا، هذا الظرف يكون مختصا. مثلا طبعا يكون مختصا أي يأتي بعد الظرف شيئا يزيل عنه الإبهام، ليس الظرف هو المقصود، بحيث أن لا يكون الظرف هو المقصود في أن يكون مقام الفاعل، بل تأتي كلمة تبين لنا المقصود من الفاعل أو من وضع الظرف مكان الفاعل، قد يكون هذا وصف أو علما مضافا أو غير ذلك. تقول مثلا صيم يوم الخميس، يوم الخميس هو نائب الفاعل وصار مختصا عندما أضفنا إليه كلمة الخميس. جلس وقت طويل، وقت هي نائب الفاعل أضفنا إليها وصف لهذا الوقت أنه طويل، هذا ما يريدون به أن يكون مختصا. لو قلت مثلا صيم يوم، هذا أو صيم أو صيم وقت أو جلس وقت، يقولون هذا لا ينفع، لا يصلح لعدم الفائدة، لكن تتم الفائدة ويزول الإبهام إذا وضعنا إضافة إلى هذا الظرف فأصبح مختصا بشيء. صيم يوم، يوم ماذا؟ يوم الخميس. جلس وقت، ما بال الوقت؟ الوقت طويل، جلس وقت طويل. هكذا هذا الشرط حتى نستطيع أن نحل الظرف مكان الفاعل المحذوف، لابد أن يكون متصرفا، أي يتصرف من النصب إلى غيره، فلا يكون ملازما لحالة النصب مثل عنده، وكذلك يكون مختصا بحيث تضيف إلى هذا الظرف مضافا إليه إما علما أو وصفا أو شيء آخر، بحيث يصبح هذا الظرف معلوما زال فيه الإشكال والإبهام، أعطى فائدة مهمة، فائدة تتم المعنى، يصح بها الكلام، حتى يقبل أن يكون هذا الظرف مقام الفاعل عند حذفه. إلا ما أجد ظرفا مثلا لو يمكن أن يكون جارا ومجرورا، كذلك الجار والمجرور لا بد أن يكون متصرفا. عادة الجار ومجرور تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بالذي قبله بفعل أو مصدر أو غير ذلك، جار ومجرور. لكن إذا كان هذا الجار ومجرور محضا ليس له علاقة بشيء، يعني لا يأتي مثلا، هنالك جار ومجرور يأتي في محل نصب مفعول به، كما قال تعالى مثلا عندي مثال، والله ما عندي مثال، يا أيها الذين آمنوا، لا أريد مثال آخر، سبحان الله. طيب على كل حال يأتي هذا الجار المجرور في محل نصب مفعول به أو في محل رفع إذا حذف الفاعل. مثلا أقول مررت بكم، مررت بكم، هذا مررت بكم ليست صحيحة على إطلاقها صراحة، لو أبحث عن مثال آخر. سبحان الله، ويخطر في بالي مثال سأذكره. على كل حال، على كل حال سأمشي على كلام المؤلف الآن، إذا إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى مثالا في رأسي، أضعت المثال في رأسي. طبعا عندي مثال مذكور هنا في الكتاب الذي بين يدي، ولكن أريد أن أبحث عن مثال آخر أوضح متى يكون الجار مجرور في محل نصب مفعول به أو في محل رفع فاعل مثلا، لكن سبحان الله ما يخطر في بالي الآن مثال معين. تقول مثلا جلس في حديقة واسعة، لاحظ هذه في حديقة واسعة تصلح أن تكون نائب الفاعل، لماذا؟ لأنني أضفتها إلى غيرها فهي مختصة، أو أضفت أو هي مضافة في فيها صفة وليست مطلقة، فهذه أعطت اختصاصا بالمعنى. جلس في حديقة، لا يقبلون أن تقول جلس في حديقة، ويقولون لابد أن تبين ما هي الحديقة. فهنا يصلح أن يكون الجار مجرور في نائب عن الفاعل، هذا ما يريدونه. أو مثال أوضح، تقول مثلا فرح بانتصار المسلمين، ولا يوجد عندي فاعل، فرح بانتصار المسلمين، يقولون بانتصار هذه الجار والمجرور في نائب في محل رفع الفاعل. تصلح لماذا؟ يقولون لأنها متصرفة، هذه ممكن أن تقول مثلا فرح المسلمون انتصارهم أصلها، فهي فرح المسلمون بانتصارهم، جيد هذا المثال، جيد هذا المثال، جيد بانتصارهم، هذا متصرف، يعني الانتصار هو الذي أفرح المسلمين. هنا حذف الفاعل، فرح بانتصار، فرح بانتصار، فرحت، تم الفرح، لم نتحدث عن الفاعل، فلا نقول الفاعل هو كذا وكذا، هو فرح بانتصار. لكن هل يصلح أن تقول فرح بانتصار هكذا؟ لا يجوز، يقولون لابد أن يكون هنالك إضافة حتى يخرج الإبهام يكون مختصا، فرح بانتصار المسلمين، هذا ما يريدونه. هنالك كلمات في جار ومجرور دائما تأتي جار ومجرور متعلقة لازمة بالجار ومجرور، ليس لها علاقة بشيء آخر، أو تأتي نيابة عن شيء آخر، أو عفوا تأتي في تأويل فاعل أو مفعول به، مثل منذ ومذ ورب، هذه كلمات يقولون ملازمة للجر دائما، لا تتصرف من نصب إلى غيره، فيقولون هذه لا تصلح أن تأتي نائب عن الفاعل. طيب، قال المؤلف رحمه الله أيضا، لا يوجد كذلك المصدر، أيضا المصدر لابد للمصدر إذا أردنا أن ننيبه عن الفاعل أن يكون متصرفا، مثل أكل يأكل أكلا، هذا الأكل متصرف، ولكن هناك كلمات مصدرية ليست متصرفة إنما جاءت دائما على النصب، مثل معاذ الله، معاذ الله هي أصلها دائما، لا تأتي لها تصريف معين، إلا أنها دائما بالنصب على الأبدية، وهكذا وردت على أن هنالك فعلا محذوفا تقديره أعوذ بالله معاذا، يقولون هذا مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف دائما، مثل أيضا وإن كان ليس له علاقة هنا بالمعنى، لكن أيضا مثلا تخطر في بالك عندما ترى كلمة أيضا، ما إعراب أيضا؟ أيضا مصدر، مصدر نائب أو مصدر لفعل محذوف تقديره آضى، آضى يئيض أيضا، لكن لا تذكر آضى، لكن تقول أيضا دائما، فهذا لا يصلح أن يأتي مصدر نائب عن المفعول المطلق، نائبا عن الفاعل، لابد للمصدر أن يكون متصرفا ومختصا بأن يضاف إليه ما يزيل الإبهام، هذا معنى كلمة مختص لما ذكرناها في الظرف وذكرناها في الجار المجرور ونذكرها في المصدر، عندما تقول لابد أن يكون مختصا أي أننا نضيف إلى هذا الكلمة المصدر أو الظرف أو الجار المجرور نضيف مضافا إليه على أنه وصف أو علم أو غير ذلك ليزيل الإبهام، هذا معنى المختص، يعطيك معنى زائدا مهم يفيد. تقول مثلا قرئ قراءة، ما الفائدة عندما تقول قرئ؟ هل يعني القرئ كتابة؟ قرئ قراءة، لكن لابد أن تعطي مضافا، وكلمة مضافا ليس شرطا مضاف إليه، قد يكون نعتا، لكن أعطني معنى زائدا حتى أقبل منك هذا المصدر على أنه نائبا عن الفاعل، على أنه نائب عن الفاعل، فلا تقول لي قرئ قراءة، قراءة وتقول قراءة نائب عن الفاعل، لا أقبل منك، بل هذا أصبح مفعول مطلق، قرئ قراءة والنائب فعل أبحث عنه ولا يصلح، لكن لو قلت لي قرئ قراءة مجودة إذن أنت أعطيتني المعنى الذي أريده، ليس الموضوع، لأنك قرئ قراءة، هي القراءة قراءة، لا شك أنه قرئ قراءة فليس شيئا جديدا، لكن أضفت لي معنى آخر مختصا، هذا المصدر مختص بقراءة مجودة، قرئ قراءة مجودة، هنا أقبل منك أن يكون هذا المصدر نائبا عن الفاعل. واضح ما هو معنى المتصرف والمختص في المصدر والظرف والجار مجرور؟ المتصرف أن أصل الظرف هو فيه أصله على النصب، ولكن قد يتصرف إلى غير النصب بحسب موقعه من الجملة، فهذا يقبل أن يكون نائب فاعل نائبا عن الفاعل. وإن جاءت هنالك ظرف لا يتصرف، يلزم حالة النصب دائما، فهذا يقولون هذا لا يقبل أن يكون نائبا عن الفاعل، هذا معنى كلامهم. لماذا؟ لأنه يبقى على حالة النصب، لكن أريده أن يتصرف حتى أقبله من منصوب إلى مرفوع عندما حذفنا الفاعل. وكذلك الجار المجرور أصله جار مجرور، لكن هناك جار مجرور يأتي في محل رفع. ولا زلت أقول لا يوجد عندي الآن مثال واضح، سبحان الله، مع أنها كانت عندي أمثلة لكن قدر الله ما شاء فعل. على كل حال، الجار المجرور أصله الجر، ولكن قد يأتي في محل رفع، قد يأتي في محل نصب متصرف، هذا يقبل أن نأخذه نائبا عن الفاعل. إن لم يقبل مثل منذ ومنذ ورب، ومنذ ورب هذه لا تقبل، هذه دائما للجر، دائما دائما لا تتصرف، هذه لا يقبل أن تكون نائبا عن الفاعل. بالإضافة إلى ذلك أن تكون مختصة، سواء مصدر أو ظرف أو جار مجرور، أن يكون مختصا، يعني نضيف إليه كلمة أو جملة، وعادة هي كلمة، سواء إضافة من باب إضافة المضاف المضاف إليه جار مجرور، أو إضافة صفة ونعت، حتى تعطيني معنى يزيل الإبهام واللبس أو اللبس. وتذكروا كلمة قرئ قراءة مجودة، قرئت قراءة كلمة صحيحة، لكن لا تستطيع أن تقول قراءة وإن كانت هذه مصدرا، لا أقبلها منك على أنها نائب عن الفاعل، لابد أن تضيف لي شيئا جديدا، لأن القراءة قرئ قراءة معروف أن القراءة تقرأ، فلا تقول قرئ كتابة، لكن قل لي قرئ قراءة مجودة، قراءة طويلة، أضفت لي شيئا، فصار الكلام عن نوع القراءة أو طريقة القراءة أو أسلوب القراءة. هذا الذي يراد به المختص، أن تختص بإخراجه عن الإطلاق، سواء في المصدر أو الظرف أو الجار مجرور. إن شاء الله تعالى يكون الأمر واضحا. طيب، إذن هذه المسألة، من الذي ينوب عن الفاعل؟ الأصل المفعول به، فإن لم يوجد فظرف أو مصدر أو جار مجرور، يكون متصرفا مختصا. المسألة الثانية في الفعل، الفعل عندما نحذف الفاعل ونأتي بالنائب الفاعل، الفعل لا يبقى على حاله، بل يصبح هنالك تغييرا، يصبح هنالك تغيير فيه. ما هو التغيير؟ قال ويضم أول الفعل مطلقا، ويضم أول الفعل مطلقا، تمام، دائما. ضرب ضرب، أو يضرب يضرب، لاحظ سواء كان فعله ماضيا أو مضارعا. يحترم يحترم، حتى وإن كان ثلاثيا أو رباعيا. استدرج يستدرج، أو كان أول الفعل كلمة زائدة على الفعل، مثل يحترم الياء يحترم، أو كلمة غير زائدة مثل ضرب ضرب. يضم أول الفعل مطلقا، هذا أول. قال ويشاركه ثاني، أي الحرف الثاني. متى؟ نحو تعلم، متى لاحظ تعلم هذا الفعل يوجد فيه زيادة على الأصل، حرف التاء تعلم. إذا أضيف على الفعل التاء الزائدة، فهنا نرفع الأول ونرفع الثاني، تعلم. طيب إذا كان الفعل بزيادة همزة في أوله ليس تاء، قال وثالث نحو انطلق، انطلق، يعني إذا كانت الفعل مبدوءا بهمزة، فهنا نرفع الأول ونرفع الثالث. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة، نرفع الأول والثاني، تعلم، أصله علم، علم، تعلم. وانطلق الهمزة، انطلق، أه همزة مضمومة الأولى والثالث، انطلق. قال ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي. إذا كان الفعل مضارعا يفتح ما قبل الآخر تعلم عفوا يضرب يضرب. وإذا كان ماضيا يكسر قال ويكسر في الماضي ضرب لاحظ قبل الآخر يضرب ضرب هذا في ما قبل الآخر واضح. إذن أول أحكام الفعل يضم أوله إذا كان أوله تاء زائدة فإنه يضم الثاني وإذا كان همزة زائدة فإنه يضم الثالث مع الأول. وإذا كان الفعل مضارعا يفتح ما قبل الآخر مع هذا كله وإذا كان ماضيا يكسر ما قبل الآخر. طيب إذا كان الفعل معلل عين ماذا نعني بمعلل العين؟ العين عين الكلمة، الكلمة لها فعل الكلمة وعينها ولامها من فعل أصل الكلمة على التصريف الثلاثي أو أصل الكلمة فعل. العين أي وسط الكلمة مثل ضرب، أين عين الكلمة؟ الراء ضاء، الضاء هذه فعل الكلمة فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، والباء لام الكلمة حتى نفهم التصاريف. فإذا كانت عين الكلمة معلة ليست معتلة ياء أو ألف أو واو نقول معلة، وفرق بين معلة ومعتلة. مثلا تقول ما لي اليوم على الأمثلة، ما عندي أمثلة سبحان الله. عويرة عندي في أنا والله أبحث عن أمثلة من عندي سبحان الله لكن نضيع، لكن يوجد أمثلة أخرى مثل خورة ولكن نأخذ كلمة عويرة ونخرج من كلمة خورة لسبب في نفسي. عويرة هذه عويرة هذه معتلة العين عويرة. هيفة أي ضمر البطن هيفة معتلة العين، لكن معلة مثل قال معلة وليست معتلة. لماذا؟ قال مقلوبة، هذه الألف أصلها قوالة فأصلها معتلة الواو، لكن قلبت بعد تحريك الواو واللام إلى ألف فصارت قال. إذا أردت أن أبنيها لغير المعلوم أو للفعل الذي لم يسمى فاعله تصبح قيلة بكسر الأول فيها. فيقول ولك في نحو هذه، طبعا قيلة هذه التي معلة العين، عرفنا ماذا معلة العين، عينها معلة يعني كانت معتلة ثم قلبت أو حركت لسبب فصارت ألفا مقلوبة عن ياء أو واوا مقلوبة عن كذا، هذا معنى معلة أصلها معتل فحركت حركت وقلبت بعد ذلك من حالة إلى أخرى فصارت معلة مثل قال أصلها قولة، وباع أصلها بيع فصارت باع. واضح؟ هذه فيها أحوال يجوز فيها ثلاثة قراءات أو تقول ألفاظ تلفظها بثلاثة طرق. الأولى الكسر تقول قال قيل باع بيع. الحالة الثانية الضم تقول قول وبوع، هذه حالة ضعيفة. الأولى قيل على الكسر قيل وبيع هذه الأكثر والأشهر والأسهل، لكن يجوز أيضا في اللغة أن تضمها تقول باع بوع بوع على الضم مطلقا، وهذا وجه ضعيف. صام هل هي صيمة أو صومة؟ الأصل صيمة صيمة يوم الخميس، لكن يمكن أن تقول صوم يوم الخميس. واحد يقول صوم يوم الخميس يعني فعل أمر، لا صوم يوم الخميس فعل أمر، صم يوم الخميس فعل أمر، انتبه. فعلى كل حال الضم جائز لكنه ضعيف. الحالة الثالثة الإشمام، هذا في التجويد. ما هو الإشمام؟ هو جعل الحركة في البداية بضمة خفيفة في اللفظ تلفظها ثم تأتي بالكلمة التي بعدها الياء مثلا، فتقول بيعة بيعة هذه كسر، لكن أدخل الضمة في بداية اللسان حركة ضمة خفية بيعة كأنك بيعة. لاحظ أنا هذه لا أنت لم تشعر بها الآن، الذي يراني يشعر أنني ضممت شفتي عندما قلت بيعة بيعة، هذا إشمام، هذا وجه معروف. مثلا كلمة لا تأمن، ما لك لا تأمنا، تأمنا هذه تقول أنا سكنت تأمنا، لكن أنا أشممت بأني ضممت شفتي قليلا تأمنا على يوسف، هذا يسمى الإشمام. فيجوز لك في الفعل المعل العين وليس المعتل، انتبه، معتل قولة، معل قال. المعل هو أصله حرف معتل تحرك وتحرك ما بعده، فاضطررنا إلى قلب حالة الحرف العين إلى ألف أو شيء آخر، هذا معل، واضح؟ هذه العين المعلة عند تغييرها بسبب حذف الفاعل، فصارت هي فعل للفعل الذي لم يسمى فاعله، كيف نقرأها؟ إما على الكسر مطلقا باع بيعة، وهذا هو الأرجح والأكثر، أو على الضم مطلقا تقول بوعة صومة قولة، وهذا ضعيف، وجه ضعيف في القراءة. وإما أن تقرأه على الإشمام، تضم الأول خفيفا ضما خفيفا بالشفة ثم تكسر أو تعطي الحرف الذي بعده، هنا تكسر بيعة بيعة قيلة. طبعا تقول أنا والله ما رأيت منك أي ضمة، نعم أنت لست عندي، لو كنت عندي لرأيت شفتي قد ضمت قليلا لكن لم تشعر بها حقيقة، هذا يسمى الإشمام. طيب نتوقف عند هذا القدر، وأنا كنت أريد أن أكمل باب الاشتغال والتنازع، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، حتى ننتهي من الفاعل ونائب الفاعل وغير ذلك، وندخل في موضوع جديد وهو المنصوبات من الأسماء. بقي عندنا شيء؟ بالمناسبة قبل قليل أنا ما ذكرت مثال عليكم أنفسكم، هذه عليكم جار ومجرور أليس كذلك، ولكنها في محل مبتدأ أو في محل شيء آخر متشكك في ذلك، لكن هي حقيقة مثال للجار ومجرور في محل شيء معين غير أنها جار ومجرور. الجار ومجرور أصلا متعلق بالفعل الذي قبله أو بمصدر أو بغير ذلك، لكنه جار ومجرور، لكن هذا الجار المجرور هنا مقدر مقدر مؤول لشيء آخر، سواء فاعل أو مبتدأ. مثلا تقول عليكم أنفسكم، هي أصلا أنفسكم، أنفسكم عليكم مثلا، هل هي مفعول به؟ هل هي خبر مقدم مبتدأ؟ أبحث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إن شاء إذن تذكرت سأذكر ذلك. نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.